طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنكمل في صناعة الطفل المصلي، ودي الحلقة 24. طيب، وكنا بنتكلم في بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، وكنا بنتكلم عن الصلاة والأحسنية، الأحسنية، الأفضلية، الكمالية، الخيرية، كل ده قائم يعني، ماشي. وكنا بنقول ان الصلاه هي معراج للاحسانيه، او اقصر الطرق الى الاحسانيه. وقلنا الكلام ده بيتجلى في حاجات كتيره، او شواهد الكلام ده حاجات كتيره، حيثياته حاجات كتيره. من شواهد الكلام ده وحيثياته المهمه مساله ان الصلاه نفسها، يعني فكرة انها محو للذنوب السابقة، وغفران الذنوب السابقة، تكفير السيئات السابقة. ولذلك قلنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم اكد على شروط، يعني اكد على شروط. الشروط دي سبحان الله اغلبها بتدور في فلك الايه؟ التحسين، في فلك التحسين. فاحسن وضوءه فيحسن وضوءها وخشوعها، يحسن فيها الذكر والصلاة، يعني التأكيد على مسألة التحسين دي، تمام؟ وكنا ختمنا بكلام سيدنا عثمان بن عفان لما قال الصلاة، وكان في صحيح البخاري، أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. ودي الحقيقة يعني جميلة جدا، ورسالة كويسة أوي نوجهها لأولادنا، ونوجهها للأطفال المسلمين. فكرة إن أحسن ما يعمله الناس الصلاة، يعني فكرة إن هو لا يبالي يعني بما حوله، يعني فكرة الإماعية دي. هو الحديث لا يكون أحدكم إماع هو لا يصح، يعني هو على الراجح أنه من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود موقوفا عليه يعني. ففكرة الإماعية دي، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، الفكرة دي ذاتها لازم برضو الولد، وخصوصا في المجتمع بتاعنا، يعني المجتمع بتاعنا اللي ما بقتش الأفضلية ولا الأحسنية فيه ولا الخيرية مرتبطة بالصلاة، بالعكس يعني أصبح اللي بيصلي ده بيسخر منه، اللي حريص على الصلاة ده من الناس، يعني في الغالب ما عادش معيار أحسنية، ما عادش الصلاة معيار أحسنية. فالتأكيد على الفكرة دي، على إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، ده بيعمل ده بيعمل ده بيعمل، أنت بتصلي، أنت أحسن حد بيعمل أحسن، أو أنت بتعمل أحسن حاجة في كل الموجودين على الإطلاق. فالتأكيد على المسألة دي، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. إن هو لما يبقى هو مع المصلين، يعني سبحان الله، كان عندنا حتى الآيات بتاع سورة البقرة، اركعوا مع الراكعين. إن هو الإنسان فكرة إن هو مش بس مطالب إن هو يقيم الصلاة في نفسه، لا، زي ما قلنا يقيمها في غيره، يقيمها في مجتمع، يقيمها في الحياة. اصلا انا كنت بقول يعني كم ستصلح هذه الحياه لو اقيمت فيها مفاهيم الصلاه، يعني مفاهيم الصلاه نفسها، مفاهيم الصلاه. انا ويمكن قلنا الكلام ده لو تذكروا لما اتكلمنا عن الصلاه والحياه، وقلنا ان الصلاه كانها دوره تدريبيه صغيره، وقت صغير الانسان بيتدرب فيه على انه ايه، على انه على مبادئ ومفاهيم واصول واخلاق يصلح بها حياته. فياريته زي ما بيصلي في محراب المساجد، محاريب المساجد، يصلي في محاريب الحياة. يعني ياريت يستصحب مفاهيم الصلاة وسلوكيات الصلاة دي استصحبها في الحياة. لو نجح في الصحابة خلاص، احنا لو نجحنا ان نخلي الحياة دي تحكمها مفاهيم الصلاة، خلاص يبقى الحياة دي هي التي يحبها الله. الناس اللي عايشين في الحياة دي هيبقى خلاص اتصلوا بالله سبحانه وبحمده. مهم يعني، فاستصحاب مفاهيم الصلاة في داخل الحياة، استصحاب مفاهيم الصلاة في داخل الحياة. مهم سيد، فهو في البان اللي عايشه ده، هو مش مطالب بس يقيم الصلاة في نفسه، ده هو يقيمها في الحياة، يقيمها في غيره، يساعد غيره على أن تقوم الصلاة. طيب، فالصلاة، احنا في صفحة 77 في آخر باراجراف فيها، فالصلاة أحسن الأنساك وتتضمن والعبادات، وتتضمن أحسن الأقوال والأفعال والأحوال والخلال. سبحان الله، الأحسنية لو مسكنا الصلاة كده كلمة كلمة، مسكناها حركة حركة، فعلا كل هي في الأحسنية من كل النواحي، يعني حتى من ناحية بناء الصلاة ومن ناحية تشريعها هي في الأحسنية من كل النواحي. فالصلاة أحسن الأنساك وأحسن العبادات، وتتضمن أحسن الأقوال والأفعال والأحوال والخلال. هو ربنا اللي شرعها، فهو يشرعها لا شك، يعني هذا حكم الله، حكم سواء كان الشرع أو حكم الكوني، ومن أحسن من الله حكما. المهم، وتنطوي على أهم انشغال، يعني أهم ما ينشغل به المرء على الإطلاق الصلاة. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلة، يعني الصلاة يعني أهم ما ينشغل به الإنسان، لو الإنسان حب ينشغل يعني أهم ما ينشغل به الصلاة، وهي انعكاس لأعظم الأفكار والمعتقدات وأهم الاهتمامات. فعلا هي يعني لو وصلنا لها أحسنية من ناحية التنسك اللي فيها والعبادة، أحسنية في الأقوال، أحسنية في الأفعال، أحسنية في الأعمال، أحسنية في الخلال الصفات، أحسن انشغال أو أهم انشغال، أحسن هي انعكاس لأعظم وأحسن الأفكار وأهم الاهتمامات. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله بالصلاة التي هي أحسن وأفضل وأحب الأعمال إلى الله، ليعينه على أن يستقيم ويثبت على الأحسنية في كل ميادين العبودية. هي دي اللقطة بقى، اللقطة إن اللي هيعيش الأحسنية دي في الصلاة هيقدر يستصحبها في الحياة، اللي يعيش الأحسنية دي في الصلاة هيستصحبها في الحياة. ولذلك هي الصلاة هو ببساطة الطريق إيه؟ إن أنا أحرص على الأحسنية في إيه؟ في باب الصلاة. فده هيبقى من ثمراته إن شاء الله الأحسنية في باب الحياة. ولذلك اللي لم تصلح حياته في الغالب لم تصلح صلاته. أنا ما قلتش اللي لم تصلح دنياه كلام يوضح، اللي لم تصلح حياته لم تصلح صلاته. لأن مش فكرة إن تصلح دنيا إن هو بقى يتميز ومش عارف إيه وشار إليه بالبنان ويجزي، لا مش لازم ده أصلا، في الغالب ده بيكون على حساب الصلاة، ده من الملهيات عن الصلاة. إنما تحسن حياته إن فعلا حياته بتتحسن، أخلاقه هو بيتطهر بيتطور بشكل واضح جدا، معدل الرضا اللي عنده يعني ساتسفاكشن بيزيد، هو فعلا حسن بأحسن. يعني الشخص اللي ما تحسنتش حياته في الغالب ما تحسنتش صلاته، والصلاة التي هي الصلاة هي اللي تحسن الحياة. وإحنا حياتنا عاملة كده عشان إحنا في الغالب صلاتنا مش مظبوطة. باختصار يعني لما كنا بنقول دايما أصلح ما بينك وبين الله يصلح لك كل شيء، يعني أصلح صلاتك تصلح حياتك، أصلح صلاتك تصلح حياتك. ففكرة إن لو الإنسان عايش في الصلاة على الأحسنية دي، ولذلك أنا بقول الصلاة باختصار تلخصنا، الصلاة تلخصنا. الصلاة مثلا الحرص على الدقة فيها بيلخص مين الدقيق ومين اللي مش دقيق، اللي السل ومش عارف وكبر دماغك ومش عارف ايه، اللي الفكرة الصلاة تلخصنا باختصار، اللي الصلاة دي تلخص شخصيتنا احنا في الحياة، احنا ادائنا ازاي في الحياة. اللي انت بتعمله في محراب الصلاة في الغالب هو اللي انت بتعمله في محراب الحياة. مساحة يعني الصلاة من يومك هو مساحة حضور الله في حياتك اصلا بشكل واضح. فالصلاة نفسها انت لما بتخشها بتبقى بتأديها ازاي، عايشها ازاي، في الغالب دي نظرتك للحياة. الكلام ده فصلنا فيه لما اتكلمنا في الصلاة والحياة. بس اللي اقصده هنا الشاهد النقطة اللي عندنا هنا ان شاء الله اللي لو احنا نجحنا ان احنا نبني جوه الطفل فكرة ان طموحه في الاحسنية، يبقى ميدانه الصلاة، وان لما يصلي لا مش هيصلي وخلاص، لا هو يكون حريص على انه يكون احسن الناس صلاة. فده لا شك ان هو ان شاء الله هيعينه على الاحسنيه في كل ميادين العبوديه الاخرى. طيب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح الصلاه: اللهم اهدني لاحسن الاعمال ولاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. في سنن النسائي صفه الصلاه والمنيحه. المهم اللهم اهدني لاحسن الاعمال ولاحسن الاخلاق، ولا يهدي لاحسنها الا انت. فكره ان فعلا الصلاه وكانها قربان، وكان انا الصلاه دلوقتي بدخلها انا بهمي ان انا كاني هعيش حاله، الحاله دي كاني بتوسل الى الله بيها بين يدي طلب الاحسنيه في كل الاعمال وفي كل الاخلاق. ولذلك في مطلع الصلاه اللهم اهدني لاحسن الاعمال ولاحسن الاخلاق في الصلاه وما بعد الصلاه. ولذلك الصلاه بقى يعتبر اختبار صغير، يعني اللي مننا كتير بيهرف بحتة الرغبة في الأحسنية والرغبة مش عارف في الأفضلية والرغبة إنه يكون كذا، كتير مننا بيهرف بالكلام ده. والله أنت عندك فرصة صغيرة، عندك اختبار صغير لو صح التعبير، هذا الاختبار الصغير لو أنت نجحت في هذا الاختبار الصغير إن أنت فعلا أنت بتقول في مطلعي اللهم اهدني لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق لا أهدي لأحسنها إلا أنت، أنت بتقول كده في مطلعي، ويجي كمان أنت بتقول كده في آخره، يعني في هيجي معانا بعد شويه، انت بتقول كده في مطلعي، بل ابان ممارسته بتقول الكلام ده. فانت قدامك اختبار، لو نجحت ان انت الاختبار ده تؤديه باحسان انت هتقدر تعيش الحياه باحسان، هتقدر فعلا يعني لو انت عشت فيه على الاحسنيه في الغالب ده هيساعدك على انك تعيش على الاحسنيه. مش بس بقى عشان نجحت في الاختبار الصغير اللي قدامك، لا، لان الاختبار اللي قدامك ده هتبقى انت استجلبت به عون الله سبحانه وبحمده، هتبقى بالعكس هو هيبقى معين. واستعينوا بالصبر والصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه. الصلاه من اكبر المعينات على تحقيق المرادات، من اكبر المعينات على تحقيق المرادات، مراد الانسان اكبر المعينات على تحقيق المطلوبات هي الصلاه. فانت كانك تستعين بالصلاه بين يدي هذا الذي تريده. وسيدنا معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تنساش، يعني ما تنساش أنت عايز إيه في الصلاة، والصلاة بتاخدك لفين. بل أوصى الجميع بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الكلمات التي أوصى شداد بن أوس باكتنازها والدعاء بها دبر الصلاة قبل التسليم أو بعده، يبقى عندنا حديث سيدنا معاذ هو بعد الصلاة، في دبر الصلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في حديث شداد بن أوس قلنا في رواية المسند الله أعلم على ما أذكر، في رواية المسند إن هو لما أكد على فكرة إنها يعني دبر الصلاة يعني قبل التسليم أو بعدها، في الحديث ده: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وحديث أبي أمامة اللي احنا قلناه لما اتكلمنا عن الإنعاش، الصلاة والإنعاش، اللي هو: ما دنوت من نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة أو تطوعا إلا سمعته، يعني ما فيش صلاة هو دنا من نفسه صلى الله عليه وسلم إلا سمعه يدعو بهؤلاء الكلمات: لا يزيد فيهن ولا ينقص منهن في دبر كل صلاة. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايا كلها، اللهم انعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي صالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. يعني الشاهد ان حضور الكلام ده في اول الصلاه، في مطلع الصلاه، حضوره في اثناء الصلاه، وكثير من الادعيه حاضره فيها المساله دي، مساله الاحسنيه والافضليه والرغبه فيها، وحضوره في دبر الصلاه، وكأن الانسان وهو يستقبل الحياه عايز بقى يعيش على ما نجح في تحقيقه في الصلاه. ولذلك فعلا هو بتترجم الليل، ودي مفاهيم احنا محتاجينها واولادنا من بعد كده محتاجينها. ده كانت الصلاه والاحسنيه. ندخل بعدها ان شاء الله على الصلاه والنصر، او لعل يحلو لي ان اقول الصلاه والانجازي، الصلاه والانجازي. وده برضو الحقيقه لما نوقف عنده هو مطلب مهم جدا من مطالب الانسان. يعني الانسان بطبيعه الحال يحب انه يكون بينجز حاجه، يعني من الحاجات اللي بتجيب لناس كتير اكتئابات واحباطات. انا شخصيا لو قعدت فتره حاسس ان انا يعني يوم كده يومين ثلاثه مش بنجز حاجه ولا بعمل حاجه، الواحد بيكتئب، بيخش في اكتئاب مباشر. يعني زيك سبحان الله ممكن، بس بعض الناس يقول ايه انت مش عارف بغلب نفسك وبتتعب نفسك ومش عارف وبتعمله وبتودي ومش ما بتهمتش ومش عارف ايه. ما انا لو همت ههمت. انا يعني طبيعه شخصيتي لو انا ما حسيتش ان انا انجزت اي حاجه، لو عملت اي حاجه اكتئب، اخش في اكتئاب على طول. يعني مش عارف، ربنا يعافينا يعني. فكل يعني عيان مريض يعني، وكان ده العلاج بتاع الواحد او الدواء بتاع الواحد. يعني للاسف دي الصفه حاضره في الواحد من قبل ما حتى التزم خالص، لو كنا التزمنا يعني صلى ان يتم علينا الاستقامه ويمنع علينا الاستقامه. لكن بيبقى فيه الجهاد بقى والمكافحه بعد يعني الواحد حتى اعلانه بينه وبين نفسه الاستقامه، ان الكلام ده فعلا يكون لله. ودي حاجه برضو في اوقات كتير الواحد بتخوفه، يعني ان هو يكون حظ نفس، انه يكون علاج، يعني هو يعني بيسعد بان هو بينجز حاجه بيفرح بكده. فده تحدي كبير، نسال الله عز وجل ان يعيننا على يعني على النجاح فيه، وان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالصه، ولا تجعل فيها لاحد غيرك شيء. طيب، فالشاهد الانجاز ده اصلا مطلب بشر، يعني كل انسان يحب ينجز. الطفل ده يحب ينجز ولا شك، وده برضو واحد من طموحاته، واحد من احلامه. وخدوا بالكم من حاجه، ما تتخيلوش ان الطفل بيحب يكسل ولا بيحب. احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا: ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. هي يا جماعه المساله دي مهمه جدا، يعني ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، المعيشه كلها قسمت يعني خلاص، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ده عنده اللي مش عارف، فكده في قسم يعني. ربنا لهم يقسمون رحمة ربك، فالقسمة هي قسمة، دايما بنقول قسمة على العظمة وعلى الرحمة وعلى الحكمة وعلى النعمة، فيها الأربعة دول: العظمة والحكمة والنعمة والرحمة. المهم، فالشاهد ان في قسمه. طيب انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول يعني تاني يا جماعه، باكد عليها مرارا وتكرارا، جود تيتشر از جود اوبزرفر، المعلم الجيد ملاحظ جيد، ملاحظ جيد. يعني من الحاجات اللي لازم نكون منشغلين بيها على طول الخط في الطفل اللي احنا بنعلمه او بنربيه، ان احنا نقف على قسمته. الواد ده تقسم له ايه؟ البنت دي تقسم لها ايه؟ هو مميز في ايه؟ ايه الحاجه اللي نافع فيها؟ يعني الكلام ده في منتهى الاهميه. يعني هذا الكلاسيفيكيشن او الكاتيجورايزيشن، التصنيف ده مهم جدا، مهم جدا جدا. لان احنا في اوقات بناخد عنهم انطباعات وعندنا تصورات في الحقيقه مش صح. يعني مثلا هو ايه اللي خلاني اقول الحكايه دي؟ فكره الانجازيه. يعني احنا بنعتبر ان الطفل ده مش محب للانجاز، بما انه ما بينجزش في المدرسه، وبما انه ما بينجزش مثلا لما نطلب منه يروح يجيب حاجه من بره، بس ممكن تلاقيه بينجز حاجه ثانيه، حاجه ليها علاقه بالشهامه كده والرجوله. ممكن البنت تكون بتنجز مثلا في حاجه ليها علاقه مش عارف باعمال يدويه، بتنجز مثلا في المطبخ. يعني هي الفكره كلها ان احنا برضو نفس الاشكاليه اللي احنا واجهناها مع الاحسنيه، هي برضو الاشكاليه اللي احنا بنواجهها مع الانجازيه. اشكاليه برضو الخلل في فهم الانجاز، اللي ما كانش كذا ما يبقاش انجاز، والانجاز القاصر برضو هو نفس التحدي. وفرض ما فهمنا وتصوراتنا للانجاز على الاطفال، فرض ما فهمنا وتصوراتنا للانجاز على الاطفال، وما نعتبرش ان هم لو يعني هو بقى لو ما انجزش في حفظ القران، ولو ما انجزش مش عارف في ايه في الصلاه، ولو ما انجزش في كذا، يبقى هو بالنسبه لنا انسان ما بينجزش يعني وما ينفعش. فللاسف الشديد الخلل الحاضر في مفهوم الانجازيه عندنا فارق جدا بقى في نظرتنا لاولادنا، وفارق اصلا في تصوراتكم للكلام اللي انا بحكيه ده. انا باني الكلام ده برضه على ايه؟ باني على الفطره، ان احنا مفطورين على ان احنا بننجز. يعني احنا مش مخلوقين كسالى، مش مخلوقين مكتئبين، مش مخلوقين محبطين، مش مخلوقين الناس كده فردين وميتين اكلينيكيا. احنا مش مخلوقين كده، احنا خلقنا على اكمل شيء، اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطره. فاحنا مخلوقين على احسن حاجه. يعني حتى ربنا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، مش بس أحسنية الخلقة وأحسنية الخلق، لا، أحسنية كمان الخلق. فالإنسان مولود كده، والحاجات اللي حاضرة عنده دي ما بتؤثرش على المشهد العام، لما عليها الابتلاءات الأصلية أو اللي هيطرأ عليه بقى بعد كده للأسف من الابتلاءات الجينية، أو يعني الابتلاءات الجينية ممكن تكون حاضرة، أو الابتلاءات البيئية. فالابتلاءات الجينية والأصلية احنا قلنا قبل كده إنها مش بالضخامة اللي هي هتغير المسار. البيئة هي للأسف الشديد، البيئة بقى هي اللي هتعمل ايه؟ يا اما تخلي من الابتلاءات الاصلية دي وحش كاسر يعني مدمر، والابتلاءات الجينية، يا اما تعمل ايه؟ تدسيها وتهبطها وتحبطها وتأيدها. يعني في الغالب بقى البيئة هي اللي هتعمل كده، والابتلاءات البيئية هي اللي هتقوم بالدور ده. فالشاهد ان احنا برضو زي ما كنت بتكلم في الاحسنية، الكلام ده حاضر في الانجازية. فكرة ان احنا كتير جدا بنكون سبب في ان هم ما ينجزوش اي حاجة، ان احنا اولا عندنا مفهوم مختل للانجاز، سواء كان انجاز اصلا غلط او انجاز قاصر، وبنحاسبهم على كده وحطينا ده مقياس ومعيار، ولو هم ما انجزوش هم فاشلين، لو هم ما انجزوش الكلام ده هم فاشلين، لو ما نجحوش ان هم يعملوا الكلام ده. لكن في الحقيقة قلنا مرة وتكرارا، هو كل انسان عنده نجاح في جانب من الجوانب، عنده تميز في جانب من الجوانب. فاللي اقصده فكرة الانجازية، الانجاز ده مطلب شيخ الانسان، ان يكون بينجز حاجة، بيعمل حاجة مفيدة، لانه بيعديش كده، مش كله نوم واكل وشرب واكل ومرعى واللي اتصنعه، وكأنه مثلا يعني مش ملوش دعوة بالحياة ومش موجود في الحياة. لا، هو الانسان مش كده، صوت الطفل مش كده. برضو التحدي اللي هيواجهنا ان احنا ننقل ميدان الانجازية عنده، ان يبقى في انجاز هو مطالب يبقى بالصلاة. ولذلك بقى لابد ان احنا يتعامل مع الصلاة. احنا مفهومنا ان يحضر عندنا ان الصلاة اكبر واعظم انجاز يحققه الطفل بعد التوحيد. لازم تبقى دي حاضر عندنا. احنا نفسنا نكون الكلام ده مش بنقوله بالاقوال، نقوله بالاحوال. انه مثلا لما يتقدم فيها خطوة احنا نهش ونبش ونفرح ونعمل ونودي، لما تستقيم في حياته نبقى فرحانين وبنثني على الكلام ده على طول الخط، نشجعه دايما على الخطوة دي. كل ما يرتبط بيها في حياته يكون مبهج، وهتيجي معانا المسألة دي، زي مثلا بداية تعليمه للصلاة عند السابعة، دخوله المسجد، ان احنا مصلية مبهجة، مش عارف اسدال صلاة مبهج للبنوتة. يعني فكرة ان هو يشعر عندنا فعلا، يعني اتكلمنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت عن تعظيم الصالح، المرة دي انا عايز اتكلم عن مفهوم ان هو يصل رسالة ان احنا بنعتبر ان الصلاة اعظم انجاز هو انجزه، نعتبره اعظم انجاز هو انجزه، اللي هو مثلا ممكن يقول الولد كويس ومستقيم على الصلاة وتمام، بس انت فاشل اصلا وما فيكش اي فايدة ومش عارف ايه، ما هو طب انا الحمد لله ده انا بصلي، فلان صاحبي ما بيصليش، ايه يعني بتصلي، ايه بتصلي ومش عارف ايه، ما تزعلوش مني، احنا السبب، احنا السبب في نظرتهم للصلاه بالشكل ده، احنا السبب في ان هم ميدان النجاح او الانجاز اللي هم بيبحثوا عنه مش ميدان الصلاه، ان هم بيدوروا على النجاح او الانجاز في ميادين اخرى، لان احنا نفسنا اللي خلاص احنا فرضنا مفهوم للانجاز وفرضنا ميادين للانجاز وبنحاسبهم عليه، فاحنا محتاجين ابتداء احنا نصلح تصوراتنا ان الصلاه هي اكبر واعظم انجاز يومي، أكبر وأعظم إنجاز في الحياة هو إقامة الصلاة، أكبر وأعظم إنجاز في الحياة هو إقامة الصلاة، أكبر وأعظم إنجاز في الحياة هو إقامة الصلاة، أكبر وأعظم إنجاز في الحياة هو إقامة الصلاة. يعني ما أقامش الصلاة، ما أقامش الصلاة ولا ليها أي لازمة أي إنجازات أنجزها لو لم يقم الصلاة. أقام الصلاة مهما فاته من الانجازات مش هنتحسر عليه حسرتنا على الصلاه. اقام الصلاه مهما فاته من اشياء، لو هو في يعني عذرا، لو هو في تحدي ان هو ان احنا نصنعه مصليا، نبنيه مصليا، نبنيه نصنعه مقيما للصلاه، واي حاجه تانية تغور في ده اي حاجه تانية، انا بقولها بشكل واضح وصريح. لان يا جماعه بالعقل كده، بالعقل بالعقل، ده ميدان الاختبار الاول. هو لما يروح عند ربنا اول ما سيحاسب عليه ذلك، احنا خدنا كده في الاحسنيه يعني سبحان الله، يعني هو الاختبار اختبار ايمان، وقلنا ما فيش حاجه في الشريعه تسمت ايمان الا الصلاه، وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم على بيت المقدس، فيعني هو ده يعني اي حاجه اي حاجة يعني ده اعظم احنا لازم نكون حاضر عندنا ان ده مفهوم، ولذلك اصلا انا كنت بقول ببساطه شديده جدا لو احنا نجحنا ان احنا نقيم في حياتهم كتاب الله ونقيم الصلاه، يعني أرجو عند الله نبقى قدنا ما عليه، أرجو أن الحاجتين الكبار دول يغفر معهما الكثير والكثير من التقصير. وللأسف الشديد كتير كتير من الإنجازات لما تبقى على حساب الصلوات، إحنا تركنا الأساس، تركنا الأصل، هو ربنا أدهم لنا على أساس ده، ولذلك الكلام ده يعني هتعرفوه بتفصيل إن شاء الله لما نتكلم بعد كده في رحلة قناة الصلاة، وحاضر في سلسله بناء الابناء، يكفي مثلا سيدنا ابراهيم وسيدنا سلوك، سلوكهم ايه؟ ايه اللي مشغول به فيما يخص ابنائه؟ ايه اللي هو شايف ان هو يحققه؟ هو شايف ايه؟ هو يعني شايف انه يحقق ايه؟ لو حقق ايه يبقى خلاص وفق، ربنا ليقيم الصلاه، ربنا ليقيم، يعني دي شغله، رب اجعلني مقيم الصلاه في مكان واحد. فهي دي القضيه، انا نفسي كشخص بربي الولد، انا كمعلم، انا كاب، حضرتك كمعلمه، كام، حضرتك كمعلم، كاب، ضروري جدا يكون حاضر عندنا فكره ان الصلاه هي اكبر واعظم انجاز في الحياه، وان احنا هو ده يبقى مفهوم عنده، وان انا فاهمه. يا سلام لما تستقيم في الصلاه بقى، لما تبقى تقيم الصلاه التي يريدها الله، الله انا كده احس انا كده اموت مستريح، كده اموت مستريح، كده يبقى انا حققت رسالتي في الحياه. احنا رسالتنا في الحياة ان هم يخرجوا مش عارف اطباء او مهندسين، مش بقللش مش قلل الكلام ده، رسالتنا في الحياة ان هم تبقى صحتهم كويسة وان هم لا، انا رسالتي في الحياة ان انا اقيم في حياته كتاب الله، اقيم في حياته الصلاة. فده انا نفسي لازم ده يكون مفهوم حاضر عندي. ولذلك انا حتى كنت قلت في الحلقات بتاع المتدبر ومش عارف ايه، كنت بقول لما بقى عندنا طفل الفترة دي كلها ويخرج غير مقيم للصلاة، لا يقيم الصلاة، احنا فشلنا. يعني ده معيار مهم جدا، ده معيار اكبر انجاز، يقيم الصلاة. انا بأكد ان يقيم الصلاة التي ارادها الله، يقيم الصلاة التي ارادها الله. فالشاهد مفهوم الانجازية احنا اللي دمرنا، وبناء عليه تم تدميره عند الطفل، فاصبح الطفل يعني غصبا عنه بيهتم بالانجاز في الميدان اللي شايف ان هو الاهم بالنسبة لنا على الاطلاق. احنا يعني ولذلك حتى ممكن ما ندوسش في ميدان تاني، بس ندوس في الباب ده ونركز عليه بشكل كبير جدا، نهتم بشكل كبير، نبنيه مصليا، نصنعه مصليا، ازاي ان انا اكون فعلا. ولذلك انا يعني صراحه بفرح جدا لما بلاقي اب او ام نجح ان هو يبني ابنه مصليا او يبني بنته مصليه ده صراحة أعظم إنجاز في الحياة بعد التوحيد. إحنا نبنيه مؤمنا ونبنيه موحدا، نبنيه مقيما لكتاب الله في حياته، ده حاجة عظيمة جدا. المهم في الشيء ده ابتداء محتاج يستقر عندنا، إحنا محتاج يستقر في خلد وجدان الطفل إن ميدان الإنجاز يا حبيبي هو كذا. وده بقى إحنا هنا قلنا ميدان الأحسنية والمنافسة، لا ده هنزل بقى رتبة وأتكلم على حتى الإنجازية. الإنجازية النصر، النصر إمتى يبقى انتصر؟ إمتى يبقى انتصر؟ مش فرحتي ان هو انتصر على مش عارف فلان في الامتحانات الفلانيه، ولا انتصر على فلان في المعركه الفلانيه، ولا انتصر على فلان في اللعبه الفلانيه. ان هو يكون انتصر على نفسه، انتصر على هواه، انتصر على الشيطان، انتصر على كل شياطين الانس الذين لا يريدونه مصلين، شياطين الجن. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ حلم من احلام شياطين الانس والجن، الصد عن الصلاه، الصد عن الصلاه، صدهم عن الصلاه، الالهاء عن الصلاه. انا في رايكم الشيطان قاتله الله، الشيطان قاتله الله، يفهم ما لا نفهمه نحن، يعرف ما لا نعرفه نحن، يعرف انه هيبقى انتصر لو صده عن الصلاه او الهاه عن الصلاه. وسبحان الله، يعني انا كنت بالايه دي استوقفني جدا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. يعني استوقفني لفظ الصدود. يعني انا كنت يعني في تصوري انا القاصر انه ايه هيبقى ويلهيكم، او انا فاهمها وكانها الشيطان هيلهينا عن ذكر الله وعن الصلاه، هيلهينا. لا لا لا، هو مش حلم الالهاء، حلم الصد، حلم النفور، حلم الوصول واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. نسال الله العافيه. إن بقى فعلا هو يعني وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكرة ترك أبنائنا لغاية ما يصل للحالة دي، إنه حب الصلاة ومقبل عليها بس ربما حاجات كده بدنية أو جسدية، إنه محب. فكرة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، إنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هو في صدود خارجي وفي صدود داخلي، في خارجيا تم صده انه حط له حاجات وقفت في طريقه فصدته فانشغل بيها فصد عن الايه عن الصلاه. ده الخارجي. والداخلي ان هو بعد وقت يبقى هو نفسه بيدور على حاجه تصده عن الصلاه. هو ما جواهوش رغبه انه يصلي، ما فيش حاجه شغلاه وتعباه ومخليه مركز عشان فكره يصلي. لا، هو مش شغلاه القضيه دي. الصدود يعني هو حلم يصل لهذا الصدود. نسأل الله العافية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ان فكرة انه يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة، فدي لازم تبقى حاضرة عندنا، ولازم نبقى فاهمين. الشيطان يفهم ما لا نفهم ويهتم بما لا نهتم به. احنا محتاجين ان نكون احنا مدركين ان ده اعظم، ان ده نصر، ده انتصار حقيقي، ده الانتصار، ده عين الانتصار، ده عين النصر. عين الانتصار والنصر ده ان هو ينتصر في محاريب الصلوات. اللي هينتصر في على هواه، اللي دخل صلى ده، يعني اذا كانت الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بتخرج من بين لحيي كم شيطان، يعني 40 70 شيطان، يعني الصدقه. فهو لما بيروح نار، اذا كانت السجده المجرد انسان لما سجده التلاوه، لما الشيطان يعتزل يبكي يقول ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت فلم اسجد. يعني شوفوا من بقى لما يخش يصلي بيصلي صلاة على بعضها فيها الخشوع والخضوع لله سبحانه وبحمده، فيها الطاعة والاستكانة لله. لا لا، أمرها يعني أمر محزن جدا لشياطين الجن وشياطين الإنس، محزن ليهم بشكل ضخم جدا. لازم نفهم إن الصلاة، والله أنا كنت بقول قبل كده إن أطفالنا ميدان صراع حضاري بين أمتنا وبين الأمم الفاجرة ولا الفاسدة الأخرى، بيننا وبين الشياطين. اللي لو حبيت اتعمق اكتر بقى، ميدان الصراع الحضاري حقيقه هو ميدان كتاب الله وميدان الصلاه. ميدان كتاب الله وميدان الصلاه، هم عايزين يضربوا اقامه الصلاه ويضربوا اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. لو ضربوا الاثنين دول، لو ضربهم بشكل واضح، هو ده نفهم ان دي ميادين معركه، ميادين صراع حضاري، ميادين صراع حضاري. وان الشياطين لا، هنا مين هينتصر؟ اللي هينجح ان هو ياخد الطفل ده اللي هيربح ان هو يصنعه مصليا خلاص يعني افلت من الشيطان. انما خدوا بالكم، انا احنا لما احنا نأثر في صناعتهم مصلين او بنائهم مصلين، مش فكرة انه هيبقى كده، لا ما هيتركش، مش هيتساب. وان شاء الله الحلقات اللي فاتت لما بعضكم يسمعها هيستبين المسألة، مش هيتساب، لا لا ما هيتسابش. ده شهوات في شبهات في شهوات، في فساد منهجيات، في فساد نيات، في شبهات، فدمار مش هيتساب، يعني ما هيتسابش كده. فضروري ضروري ان احنا نفسنا نكون على مستوى الاقوال وعلى مستوى الاعمال وعلى مستوى الاحوال، ان عن حاضر عندنا ان إقامة الصلاة اكبر انجاز في الحياة، وان احنا فعلا نعيشهم على كده، وان احنا فعلا نكون الكلام ده حاضر عندنا، انه انتصار، ميدان انتصار حقيقي. ده انتصار، ان هو انتصر على هواه وانتصر على نفسه، قدر يتحكم. وفعلا والله فعلا يعني فعلا لما نيجي نتكلم كده على الشخص المصلي، شخص قادر على الانجاز. الناس اللي ما بتصليش، لا يعني هو لما نيجي نبص، لو انا بتكلم على بناء بني ادم كبني ادم، انا عايزه يكون منجز وبيعمل وبيودي ونشيط وبيقوم يتحرك. طب ما الصلاه كده، لما يقدر ينضبط في حاجات بمواعيدها بشكلها بهيئتها بيصليها فعلا قلبا وقالبا. الصلاه نفسها اتعود ابني على انه ما بيعملش حاجه كده بيكروتها، ما بيسلوش حاجه وخلاص. اتعود ابني حتى على فكره ان هو ما ينافقش، لما يصلي صلاه كويس، لما يعمل حاجه يتقنها، فكره الاتقان والاحسان، فكره الانجازيه، فكره الانتصار على نفسه وهواه، واللي ما يسترسلش وراه. الكلام ده مهم جدا، يعني كتير قوي من الانعكاسات في الحياه هتبان من خلال الصلاه. طيب نقرا مع بعض كده في صفحه 79: الصلاه هي اكبر واعظم انجاز يومي، ولذا اقول لك الصلاه انجاز كبير، تعامل معه كما لو كان اخر انجاز لك، ولا تغفل عن اداء واجبات ما بعدها. ولذلك بقى احنا عايزين مفهوم الانجازيه، وعايزين نفهم ان الصلاه معراج للانجازيه والنصر. الانسان لما يبقى ده سلوكه، زي ما قلنا، وكان الصلاه اختبار صغير، زي ما كانت اختبار احسانيه اختبار انجازيه، انه لو نجح فيها فعلا هو ان شاء الله ينجح فيما وراءها. والنقطه الاهم من كده ان هو نعمه، هذه نعمه، فكره النعمه الحاضره في الصلاه. الصلاه فعلا نعمه من الله، فكره ان هو كده فعلا في نعمه. فالنعمة دي، الإنجاز ده، النصر ده، هو محتاج يقيده، يشكره، وعلشان خاطر ربنا عز وجل يأجره، وعشان خاطر ربنا عز وجل يساعده على أنه يستمر في هذا الباب. المهم بنقول: وإذا تأملت في أذكار ما بعد الصلاة، هنشوف بقى من الحاجات عشان نشوف قد إيه المفهوم ده حاضر. إذا تأملت في أذكار ما بعد الصلاة التي نرددها، تجدها تدور في فلك ما أوسطنا به سورة النصر. سورة النصر المفهوم اللي فيها واجبات ما بعد النصر أو ما بعد الإنجاز. وتذكرنا به على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، بذلك ليكون، وتذكرنا بهذا الشيء على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، ليكون منهجية لنا في التعامل مع أي نصر أو إنجاز. فأول ما نبدأ به بعد الصلاة الاستغفار، ثم نجد في تلك الأذكار التسبيح والتحميد. أما صلاة الفريضة في حد ذاتها فقد كانت تسبيحا، فإذا تنفلت بصلاة بعد الفريضة كانت تسبيحا أيضا. يعني فكرة إن الصلاة ده مظهر من مظاهر إنجازية الصلاة، إنها إيه؟ إنها بتقيد الإنجازات، وإن بيتعامل معها كما لو كانت إنجاز، إن الواجبات نفسها بتاع ما بعد الإنجاز بتبقى حاضرة فيه. فاحنا اول ما نبدا به: فاذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. عندنا الاستغفار، بعدها الاذكار، بعدها فيها الاستغفار، فيها التسبيح والتحميد. الصلاه في حد ذاتها تسبيح، فسبح بحمد ربك، تسبيح وتحميد، فيها التجريد والتمجيد. وكان صلاه الفريضه كتسبيح يشتمل على تحميد واستغفار، وهي من احب الاعمال الى الله، وما يتلوها من استغفار وتجديد للتوبه وتسبيح وتحميد، كل تلك كانت توسلات الى الله بالاعمال الصالحه ليعين العبد على ان يدوم على القيام بواجبات ما بعد النصر من الذكر والشكر وحسن التعبد. ودي مساله مهمه، انها هتربينا برضو او تربي الطفل على مفهوم تقييد النصر او الانجاز. ان هو في الغالب الطفل لما يعني بينجز شيء ولا يفرح بشيء ولا الكلام ده كله بيعمل ايه؟ بقى وبتاع ومش عارف ايه وكذا وكذا، انتصرت وايه وكذا، يعمل الحركات دي. طب ما هو سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان سلوكه ايه لما انتصر، لما انجز الله عز وجل له وعده، يعني كان سلوكه عامل ازاي لما حصل له الانجاز ده، كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم عامل ازاي. فدي فكره، يعني دي نقطه لازم تبقى حاضره برضو، اللي هو ايه، ان الصلاه هتعلمه يقيد الانجازات. هتعلمه السلوك ما بعد الانجاز. الصلاه نفسها في حد ذاتها انجاز، وهو بيعمل ايه بعدها؟ الصلاه نفسها في حد ذاتها هتعلمه يقيد الانجازات دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ان هو لما دخل مكه دخل مطقطق راسه وصلى الضحى حينها يومها 8 ركعات شكرا لله تعالى. مهم، وكأن صلاة الفريضة كتسبيح يشتمل على تحميد الاستغفار وهي من أحب الأعمال إلى الله، مثلها من استغفار وتجديد للتوبة وتسبيح وتحميد، كل تلك كانت توسلات إلى الله بالأعمال الصالحة يعين العبد على أن يدوم على القيام بواجبات ما بعد النصر من الذكر والشكر وحسن التعبد. ولعلنا إن استحضرنا ذلك ندرك مدى حاجتنا لما كان يردده رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من أذكار، بل وندرك أهمية الوصية التي وصى بها معاذ حين قال: يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه وحسن عبادتك. يعني زي ما قلنا الصلاة إنجاز، هو معراج لما وراءهم بالإنجازات. أضف إلى ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النصر ربطها بالصلاة فتأول منها دعاء جعله في ركوع وسجود. ليه النبي اختار الصلاة؟ ما هي ده إنجاز، هي إنجاز، يختار الصلاة يعمل فيها كده: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكن سبب. طب يجعل ده في الصلاة ليه؟ الصلاة عشان إشارة، لعل من الأسباب أنها إشارة، لأن الصلاة دي إنجاز، إنجاز بيتكرر يومين، إنجاز عظيم، إن الصلاة دي هي مفتاح الإنجازات الأخرى. ده لازم ننتبه ليه، إنها معراج الإنجازات الأخرى، مفتاح الإنجازات الأخرى. ولذلك وصي بها في أول حياته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو ازد عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر في هبك فظهر الرجل فاجر. فهو مطالب يعني الصلاة هي مفتاح الإنجازات الأخرى، والصلاة نفسها تكون معراج لما بعدها من الإنجازات. السيدة عائشة تقول: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر. طبعا من الأسباب ده، احنا قلنا سبب ربطها بالصلاة، من الأسباب طبعا أن الصلاة هي أعظم مقامات التعبد، فيعني أنسب مكان يقوم فيه الإنسان بما وصي به الصلاة. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلام ده في إمداد الأوراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن كل ما يتعلمه من كتاب الله يجود به الصلاة ويترجم في الصلاة، يمثل في الصلاة بشكل ما. ولذلك حتى في الخطة التشغيلية مثلا بتاعت الآيات والسور وغيرها محتاجين شوف تمثل في الصلاة. وجعل استجابته في الركوع والسجود تحديدا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ويتأول القرآن أي يفسره ويعمل به، فيستخرج متصل الآيات ويمتثله ويعمل به، طبعا زي موجود في كتاب سورة النصر. وابن رجب يقول: فتأويل القرآن تارة يراد به تفسير معناه بالقول، تارة يراد به الامتثال أمره بالفعل، وكلام الطيب وغيره. الإمام النووي ليه كلام كويس، بيقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون إيه أكمل. ده زي ما قلنا واحد من الأسباب لاختيار الصلاة للإيه للأمر ده. وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم 3. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فلما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. وعن عائشة قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فدي مسألة مهمة، يعني بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم توسيعه للمفهوم ده، توسيعه لهذا المفهوم. ولما حصل له صلى الله عليه وسلم الفتح والنصر جعل من واجبات ما بعد النصر أن يزيد في الصلاة. لذلك إذا هو سبحان الله كأنها حلقة مفرغة، الصلاة الإنجاز الكبير لما أنا أتعامل معه بصورة صحيحة يبقى مفتاح لإنجازات أخرى ومعراج لإنجازات أخرى في الحياة. لما تيجي الإنجازات دي أجازيد في الصلاة، يبقى لازم أي إنجاز في الحياة يبقى كان وراه من الأول إنجاز في الصلاة، وكان وفي نفس الوقت يكون هو يعود على الصلاة بمزيد تحسين وتكثير. واضح ان هو طالع، هو مركزي اللي احنا قلنا عليها كلنا عنها في الحلقه اللي فاتت بترجعوا لها، مركزيه الصلاه، الصلاه مركز، يعني منها ينطلق واليها يعود، ينطلق منها عشان يحقق الانجازات ويعود اليها. الانجازات دي لازم تعود، لازم يبقى ليها اثر، في اثر يعني اي انجازات لا تجود الصلوات كم او كيفا دي وبال على صاحبها. أي إنجازات لا تجول الصلوات كما أو كيفا وبال على صاحبها، أي إنجازات لا تؤثر في الصلوات تكفيرا وتحسينا دي وبال على صاحبها، تكفيرا وبال على صاحبها، دي مش إنجازات، دي في الحقيقة إخفاقات، إخفاقات. والكلام ده كنا قلنا لما اتكلمنا عن مفهوم الفتح، وقلنا إن أقدر أميز إزاي ده فتح خير وبركة ولا فتح استدراج، قلنا الحال والمآل، الحال والمآل، إن أنا حالي، أنا كان حالي إزاي، واحد مقصر في الصلاة ومش عارف إيه وجاله كده، ده فتح، لا مش إنجاز ولا حاجة. طب ولما جاله عمل إيه؟ لا بعد وغفل وساء حاله أكثر، يقول لك لا ده المآل، لا ده المآل كان أسوأ، يبقى ده أصلاً ده مش إنجاز ولا حاجة. يعني او مش ده فتح خير وبركه، تمام؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له الفتح والنصر جعل من واجباته من بعد النصر ان يزيد في الصلاه، فصلى الضحى 8 ركعات، وده في صحيح البخاري، ورغم ان اغلب صلاته لها كانت 4. فاذا اعتبرنا صلاه الضحى تسبيحا، وقد كانت تسمى سبحه الضحى على القول الذي يفسر التسبيح بصلاه النافله، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح بحمد ربه عند النصر او الفتح والانجاز ذكرا وصلاه، بل لقد أتم ما وصاه الله به الاستغفار والتوبة. كان عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة، فسبح بحمد ربك واستغفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الصلاة هي أعظم إنجاز، في إنجاز على إنجاز، ويعتبر الصلاة نفسها، بيقول الكلام ده بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى استجابة للمنهج العام كمنهجية عامة كده، انك جعل استجابته في الصلاه، لان الصلاه هي اعظم انجاز. لذا تذكر دوما سوره النصر مع الصلاه، واستحضر كم هو فتح كبير فتح الله عليك ان اكرمك بالصلاه، واعتبر صلاتك وما بعدها قيام بواجبات الانجازات وانتصارات يمن الله بها عليك في يومك ما لا تعرفه منها اكبر بكثير مما تعرفه. ودي مساله مهمه، ان ممكن بعضنا اصلا ما بينتبهش. فين يعني الانجاز؟ يعني يا جماعه والله العظيم انا في تصوري من يعني من اعظم نعم الله علينا الصلاه. يعني دي حاجة أين نحن من واجبات ما بعد هذا الإنجاز العظيم. ولذلك في الحقيقة لعل اللي بيحصل لصلواتنا ده بسبب إن إحنا مقصرين في القيام بواجبات من هذا الإنجاز، واجبات ما بعد النصر. لعل اللي بيحصل في صلاة ولادنا ده برضو إن إحنا ننبههم. أنا قلت إن أنا في الدورة دي أو السلسلة دي عايز أنبه على حاجات كده لعلنا ندرك أين كانت المشكلة. فلعل من المشاكل إن إحنا مش ما بنحققش ده، مش مدركين قد إيه هو إنجاز عظيم، ولذلك ما بنقيدش الإنجاز ده. فسبح بحمد ربك واستغفر، ما بيحصلش الكلام ده تعجيبا، أنا يا رب أستحق إن أنت كنت تمن علي بالصلاة، تنزيها لله سبحانه وبحمد عن أي نقص وكذا، وتحميدا لله سبحانه وبحمد، التجريد والتمجيد ده، استغفار لله عز وجل، سامحني إن أنا قصرت وكذا وأنا ما استحقش أصلا. يعني لو أنا والله العظيم كتير جدا كده كل ما أقعد أفتكر كده، يعني أنا يعني شخصيا أتعجب من حلم الله على أمثالي، إن يبقى سبحان الله الواحد من أكثر، والله من أكثر الحاجات اللي بيخاف منها من تقصيره يعني في حق الله، إنه يحرم الصلاة. انه يحرم الصلاة، نسأل الله العافية. يعني فنسأل الله عز وجل يعني ان يجعلنا واياكم ويعني اهلنا وذرارينا وكل المسلمين من اهل الصلاة، وان يجعلنا يعني ممن يقيمون الصلاة. اقول قبل هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ استراحة ان شاء الله كده.